باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة إن شاء الله أود أن أكلمكم عن موضوعين، موضوع منهم رسم علامة الصليب واستخدامه، وموضوع ثاني هو الاتجاه إلى الشرق، رسم الصليب. رسم الصليب من ضمن الأشياء التي توجه كانتقادات إلى الأرثوذكسية من غير من البروتستانت هو مسألة رسم الصليب. ونحن نرى أن رسم الصليب أولا مفيد، ثانيا موافق لتعليم الكتاب المقدس. أول نقطة أحب أقولها في هذا الموضوع أن السيد المسيح ركز كثيرا على الصليب حتى قبل أن يصلب. ركز كثيرا على الصليب حتى قبل أن يصلب، وقال إنه لا بد للإنسان أن يحمل صليبه، ومن لا يحمل صليبه لا يستحق أن يكون تلميذا. في متى 10:38 من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. في متى 16:24 وفي مرقس 8:34 إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وفي مرقس 10:21 قال المسيح للشاب الغني: اذهب باع كل مالك واعطه للفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. وفي لوقا 14:27 ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. وكان المسيح يركز على صلبه أيضا، ذلك لأن الصليب هو عنوان الخلاص بالنسبة للمسيحيين جميعا. الصليب هو عنوان الخلاص بالنسبة إلى المسيحيين جميعا. وكل ما تمتعنا به في العهد الجديد من فداء، من كفارة، من غفران، من تبرير، كل ذلك تم على الصليب. كل ذلك تم على الصليب. وعلى الصليب قال المسيح: يا أبتاه اغفر لهم. وعلى الصليب دفع المسيح السبب. على الصليب مات المسيح لكي نحيا، وحسب خطية لكي نحسب أبرارا. وعلى الصليب كان المسيح ذبيحة حب وأعطى أكبر مثال في البذل والعطاء. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. ولهذا ولغيره أيضا أخذ المسيح لقب المصلوب، ومن الأشياء الجميلة أن الملاك قال للمرأتين للمريمتين في متى 28:5 إنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال، ومع أنه قام إلا أن لقب يسوع المصلوب ظل لاصقا به، يسوع المصلوب. وفي هذه النقطة بالذات كان تبشير الرسل لليهود، يسوع المسيح الذي صلبتموه، الذي صلبتموه أنتم. ركزوا على نقطة المصلوب، والتركيز على نقطة المصلوب يذكره بولس الرسول في كورنثوس 1، كورنثوس الأولى 1:23، ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا. طبعا المسيح في نواحي كثيرة نكرز بيها، لكن أهم ناحية هي المسيح مصلوبا، ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني على الرغم من ان صلب المسيح يعتبر عثرة لليهود لان عندهم ملعون كل من علق على خشبة، وعلى الرغم من ان الصليب بالنسبة لليونانيين جهالة، الا ان الكرازة كانت نكرز بالمسيح مصلوبا، لان الصليب هو جوهر المسيحية، هو الفداء، هو الكفارة، هو الخلاص. اصبحت مسألة الصليب المسألة الجوهرية في المسيحية. وهكذا نرى ان بولس الرسول يركز على هذا الصليب كجوهر المسيحية، فيقول في كورنثوس الاولى 2:2، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. يعني الحاجة الوحيدة اللي عايز يعرفها اللي هي جوهر الإيمان، المسيح وإياه مصلوبا. وهكذا كان الصليب كرمز للحب، حب الله للناس، كرمز للفداء، هو موضع فخر المسيحيين والرسل ايضا، مع انه عثرة عند اليهود وجهالة عند اليونانيين عند الامم. يقول بولس الرسول في غلاطيا 6:14، وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني ما فيش حاجة أبدا يفتخر بيها إلا الصليب. ده بيقول عزمت إني لا أعرف شيئا إلا المسيح وإياه مصلوبا، ولا أفتخر إلا إيه؟ بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. وهنا يظهر قوة الصليب إن به صلب العالم، لأن به المسيح داس الموت
وبه المسيح باس الخطية وأنقذ الناس من سلطانهم. ولهذا أصبح الصليب هو القوة التي يتمسك بها المسيحيون. ولعل من أجمل العبارات في ذلك قول الرسول في كورنثوس الأولى 1:18: إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لحظة، في الآية دي تعبير جميل، ما قالش عملية صلب المسيح هي القوة، ده قال كلمة الصليب، مجرد كلمة الصليب عندنا نحن المخلصين قوة الله. الصليب قوة، لأن الصليب هو الذي قهر الموت، وهو الذي ختم كل مجهود الشيطان منذ آدم إلى آخر الدهور. يعني كل الجهد الذي قام به الشيطان في إسقاط أولاد الله منذ آدم إلى آخر الدهور ألغاه الصليب، فكان قوة. عندنا نحن المخلصين قوة الله، لأن به نلنا الخلاص. ولهذا كان الصليب علامة الغلبة والانتصار، وبه استطاع المسيح أن يغلب العالم. بولس يقول صلب العالم لي. وأصبح هو شفاء للناس من كل نجاساتهم، وإقامة للناس من موت الخطية، عملية شفاء وعملية إقامة من الأموات، كما كانت ترفع الحية النحاسية في القديم شفاء ونجاة من الموت، وهي مثال الصليب. والمسيح قال دي في يوحنا 3 لنقدموه: كما رفع موسى الحية في البرية. يعني الصليب له نفس التأثير في يوحنا 3. والجميل جدا أن الصليب مع كونه عارا عند الأمم، عار عند الأمم، نسمع بروح النبوة ما قيل عن موسى النبي في عبرانيين 11:26: كرجل إيمان قيل عنه ايه؟ حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. يعني صليب المسيح عاره موته يعتبر غنى اعظم من كل خزائن مصر. هذا العار عند البعض اللي بنقول نخرج اليه خارج المحل حاملين عاره، كان موضع سرور الرب، موضع سرور الرب، لان به سر ان ينقذنا من الموت ويتحمل الخزي من فرط محبته لنا. وكما يقول الرسول في عبرانيين 12:2: الذي من أجل السرور الموضوع أمامي احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ولهذا كان الصليب هو عنوان المسيحية وعنوان الإيمان، وكان لا بد لنا كمؤمنين أن نشترك مع المسيح في هذا الصليب، أن نشترك مع المسيح في هذا الصليب. المعنى الذي قاله بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، يشترك مع المسيح في آلامه. ولهذا أيها الأخوة، ليس عبثا ولا صدفة أن نرى هذا التدبير الإلهي في أن أول شخص يدخل إلى الفردوس الشخص الذي اشترك مع المسيح في صليبه. النص اليمين دخل في شركة آلامه، دخل في شركة صليبه. يخيل إلي أن النص اليمين في الفردوس استطاع أن يغني تلك الأغنية الجميلة التي غناها بولس الرسول بعد سنوات طويلة. ايه الاغنية الجميلة اللي غناها بولس بعد سنوات طويلة وغناها اللص في نفس يوم جمعة كبيرة؟ مع المسيح صلب لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. مع المسيح صلب لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. كل امنياتنا في الحياة، كل امنياتنا في الحياة ان نصعد على الصليب مع المسيح، وحينئذ نغني معه ومع بولس مع المسيح صلب. وهكذا الصليب بالنسبة إلينا ليس موضوع خوف ولا موضوع عار، ولا نستنكس منه ونقول ما صلبوه، ولكن نفرح به ونستخدم، نفرح به ونستخدم، نستخدم به لا في قلوبنا فقط وإنما أمام جميع الناس. لأن البروتستانتية التي تأخذ الصليب بمعناه الروحي فقط، بمعناه الروحي فقط، لا تعلن في كل وقت وفي كل حين تبعيتها لهذا الصليب مثلما نحمل نحن هذا الصليب ونعلقه على صدورنا. ونرسمه على أيدينا. ونقول لكل أحد دون أن نتكلم من مجرد مظهرنا إننا مسيحيون. وإننا أتباع هذا المصلوب. وإننا نتمسك بهذا الصليب ونستخدم به. وليقل من يشاء ما يشاء، لكن الصليب ده عنواننا. نحن نرسم الصليب كعنوان، كعلامة، كفخر، كقوة، كإعلان للمسيحية، كإعلان للتبعية للمطلوب، كإعلان للنعم التي أخذناها من الصليب. وماذا ايضا؟ والصليب كما نفهم من الكتاب انه علامة ابن الانسان، علامة ابن الانسان. كما ورد في متى 24-30 تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ايه علامة ابن الإنسان؟ سوى انه الصليب، لان اسمه يسوع المصلوب. الصليب علامة لابن الإنسان وعلامة لكل من يتبع ابن الإنسان هذا، وكل من ينتمي إليه، وكل من يؤمن به، وكل من يفتخر بموته. بعبارة تبشرون بموتي إلى أن أجيء، ده أكثر ناس بيعملوها إحنا اللي بنعلق الصليب، لأن كل مرة بنعلق الصليب وبنرسم من الصليب بنبشر بموتي. طب الباقيين بيبشروا بموته إزاي؟ نحن بنبشر بموته طول ما نرسم الصليب. وفي الصليب أيضا ورسم الصليب، في الصليب أيضا ورسم الصليب تعليم، تعليم نعطيه لأولادنا ولأطفالنا ولشعبنا ولكل من يدخل الكنيسة، ان كل ما يرسم الصليب يتذكر ان المسيح صلب. واحد يقول لك لا ده المسيح صلب في عقلي وفي قلبي. عقلك وفي قلبك ده كل يوم هيقول المسيح صلب؟ يجنن عقلك ده. الناس الذين يتصورون الإنسان عقلا صرفا دول بينسوا إن له جسد وله حواس، ولازم الحواس والجسد يشتركوا برسم علامة الصليب. أنا عندما أرسم الصليب قبل بداية الصلاة إنما أقول لله هذا الصليب هو مدخلي إليك، هو مدخلي إليك. قبل الصليب كنت أنا خارج المحلة وبالصليب دخلت إليك، بالصليب أحيا لا أنا بل أنت الذي تحيا فيه. لولا هذا الصليب ما كنت أستطيع أن أقول أبانا الذي في السماوات. فقبل أبانا الذي بقول الصليب. لولا الصليب ما كنت أستطيع أن أتحدث معكم عن المسيح، وهذا قبل كل عظة لابد أرسم الصليب. لولا الصليب ما كنت قادر أقعد معكم. الصليب نعلقه على كنائسنا إشارة إلى أننا كلنا نؤمن بصليب المسيح، وإشارة إلى أننا كلنا نحتمي تحت هذا الصليب. الصليب فوقنا وإحنا محتمين تحته، وإشارة إلى أن هذا الصليب فوق رؤوسنا، فوق هاماتنا، فوق جماعتنا كجماعة، يظلل علينا من فوق ونحن تحت ظله استهينا النبي. البروتستانت دلوقتي ما بيحطوش صليب على كنائسهم ولا ايه؟ ونحطوه يبقوا خرجوا عن التعليم الكتابي ولا التعليم الانجيلي ولا ايه الحكايه من الشيخ؟ عايز اروح ازور كنائسهم اشوف فيها صليب ولا لا؟ وإن كان كنائسهم فوقها صلبان نقول لهم شركوا من عبادة الأوثان دي واخلعوا الصليب وحطوه جوه. أما إن أصروا يبقى يؤمنوا بالصليب وعلامة الصليب. الصليب بالنسبة إلينا قوة. ما معنى قوة؟ الصليب يراه الشيطان فيخاف، لأن بدء هزيمته كانت من هذا الصليب. ولهذا بالصليب يخرجون الشياطين. رسم علامة الصليب هي رسم القوة فوق كل من يرسم لك. بهذا الصليب الذي عليه سال دم المسيح نقدس كل شيء، نقدس الكنائس والأواني والصور والأيقونات والأبنية، وتتقدس الأسرار المقدسة نفسها بعلامة الصليب، ويتقدس الأشخاص في الرسامات بالرسومات بالصليب. نحمله في أيدينا ونعلقه على صدورنا، وكل من يرانا يقول دول بتاع الصليب. حتى هذا في مصر يقول الصليب الهلال، كلمة الصليب يعني المسيحيين يعني الصليب، يعني المسيحيين كلهم اسمهم الصليب، واحنا مبسوطين بكده، واحنا الصليب. لذلك الصليب له في حياتنا قوة ومفعول وذكراه، إن كان أي بروتستانتي يؤمن بالإنجيل فالإنجيل يقول إن الصليب هو قوة الله، فما دام قوة الله لماذا لا نرسمه؟ ولماذا لا نحمله؟ ولماذا لا نحتمي وراءه؟ نحن من محبتنا للصليب بنسمي انفسنا به، يقول لك ابونا صليب، ويقول لك الاخ صليب، ويقول لك بسطوروس، ما بسطوروس يعني الصليب، وبسطة يعني الصليب اختصار بسطوروس، والثور عند اليونان هي الثوروس من غير بي او تي الابطية والحكاية نفسها، يعني نسمى به. ولعله من توفيق الله أن أكلمكم عن الصليب ونحن اليوم في عيد الصليب، النهاردة عيد الصليب يعني جت كده الحديث. اللي فيكوا يحب يسمع كلام روحي كتير أيضا عن الصليب فليقرأ أيضا كتابات الأب المتنيح القمص لكي كامل، لأنه كان يحب الصليب محبة ضخمة، ويتكلم عنه ويوعظ أولاده والمعترفين عليه أنهم يتأملوا في الصليب، وقد تنيح أيضا في ثالث يوم عيد الصليب. الصليب له ذكراه وله مغزاه في دلالته على الانتماء إليه ودلالته على الإيمان، وله أيضا قوة وفاعلية ضد الشيطان الذي يخافه ويتذكر هزيمته بواسطة الصليب، الهزيمة الكبرى التي ضيعت كل فاعل. يعني جاي واحد يقول للأبرار هزموا الشياطين، هزموهم ايه يعني خطية معينة؟ لكن ده الصليب ضيع تعبه كله، ضيع تعبه كله، وهيضيع لسه تعبه اللي هيجي بعد كده ان شاء الله، يعني مش بس ضياع ماضي وضياع مستقبل. فأكبر حاجة تتعب الشيطان هي الصليب. اقول لكم حكاية خارج المقرر، يعني زمان كان انتوا عارفين ان في احد البابوات عندنا اسمه البابا مسريس الثالث قبل البابا يوساب الثاني، وقبل كده كان نصران لأسيوط، أثناء ما كان في أسيوط مرة واحد من السحرة كان راح زار مدير المدرية. زمان كان في المحافظة اسمها مدرية والمحافظ اسمه المدير. وقعد بقى يقول له الساحر ده انا اقدر اعمل لك حاجة، عايز الكتاب اللي عندك في البيت اجيبه له يمد ايده يطلع الكتاب في ايده، عايز الساعة اللي تحت المخدة اجيبها لك يمد ايده يطلع له الساعة، شغل شياطين. والمطران كان موجود بيهني المحافظ المدير يعني، وسمع الكلام ده وصف. وبعد شوية من الكلام اللي قاله الرجل ده المحافظ بيقول للمطران اللي عنده مترس، بيقول له ايه رأيك تسيبني في الموضوع ده؟ فسكت. فالساحر تجرأ وقال له ايه رأيك ان انت تعوش تجيبي؟ بيقول له المطران اجيبهولك. فعند مكرس قال له مفيش داعي للكلام وخليني صدقين. فالساحر قال له لا ابدا، كل اللي انت تطلبه اجيبهولك. فقال له مفيش داعي وخليني ساكتين واحسن لك نكون ساكتين. اصر قال له ديك شايف بجيب كل حاجه اللي انت عايزه. قال له اذا كنت مصر روح هات لي السنيه بتاعتي اللي تحت الصليب فوق المسجد. السنيه بتاعته على المسجد حطيها الصليب، حطيها الصليب. وحاول الراجل يمد ايده يمد رجله يمد عقله مفيش شايف مش قادر يديك. السنية كلها صلبان وحاطط فوقها صليب بيقرب عليها منين دي؟ قال له طب اطلب حاجة تانية. قال له انا مش عايز غير دي، هي دي بس اللي تقدر تجيبها لي. ولما خجل الرجل وما قدرش يجيب حاجة وخجل ايضا قصاد المحافظ المطران قال له كفاية عليك دي وخد بعضه وخد بعضه وماشي. والرجل ظل صابحا في خده لأن الصليب له قوة معينة. والمسيح كان عايش في أسيوط من قيمة حوالي 50 سنة ولا حاجة جيدة أو 40 يمكن مش فاكر الحكاية دي. ولذلك رسم الصليب ايضا يحمل عقيدة. رسم الصليب ايضا يحمل عقيدة من فوق الى تحت ومن الشمال الى اليمين، اي ان الله نزل من السماء من فوق الى الارض تحت لينقل الناس من الشمال الى اليمين من الظلمة الى النور. تحمل عقيدة يعني. وكل مرة بنرسم الصليب بنكرر عقيدة نثبتها في أذهاننا وأذهان أولادنا. وإن كان الصليب قد حمل دم المسيح فهو يحمل إلينا استحقاقات هذا الدم التي ننالها في كل سر من أسرار الكنيسة. ولذلك لا يوجد سر من أسرار الكنيسة إلا وفيه رسومات الصليب، ولا توجد بركة في الكنيسة إلا بعلامة الصليب. وتفاصيل دي حاجات كتير. بل ميرون في 36 رسم بالصليب. كل أعضاء الإنسان ومفاصله ومداخله ومخارجه وفتحات جسمه بتترسم بالصليب. الصليب هو الختم الإلهي الذي يختم به المؤمنون. نكتفي بحكاية الصليب دي ونفكر حكاية الانتباه للصرف ونخلص منها فتخلص المحطة. لماذا نتجه كلنا نحو الشرق في الصلاة؟ قبل أن أقول هذا أحب أن أروي لكم وأحكي لكم قصة الشرق منذ خلق الإنسان وقبل خلقه أيضا حتى الآن. وأهمية الشرق في فكر الله نفسه، فإن كان الله قد اهتم بالشرق فلنهتم به نحن أيضا. قبل أن يخلق الله الإنسان أعد له الشرق.
يعني أعد له الشرق،
أعد له الشرق كمصدر للنور يبدأ منه النور في كل يوم. ورأى الله النور أنه حسن، حتى أن ظهور الشمس لنا نسميه في لغتنا تشرق الشمس.
تشرق يعني تضل الشرق،
وأصبح مصدر النور بالنسبة للإنسان من الشرق من الشمس. وقيل عن المسيح إنه شمس البر، فيقول الوحي الإلهي في ملاخي 4:2 عن الرب: تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. وكان هذا قبل خلق الإنسان،
لأن الشمس في اليوم الرابع والإنسان في اليوم السابع.
ثم ماذا؟ ثم قبل أن يخلق الله الإنسان خلق له أو غرس له جنة عدن شرقا، لكي يعيش في جنة في الشرق. فأصبح الشرق أيضا يرمز إلى الجنة، إلى الفردوس، إلى الخيرات كلها، إلى شجرة الحياة التي في وسط الجنة شرقا. جنة عدن شرقا للتكوين 2:8. وماذا أيضا؟ وأيضا المسيح ولد في بلاد الشرق، والمجوس رأوا نجمه في المشرق، وكان نظرهم إلى الشرق نظرا إلى الإرشاد الإلهي للمسيح، لأن النجم كان هو الإرشاد الإلهي للمسيح. رأينا نجمه في المشرق في مكة 2:1. وماذا أيضا؟ وهذا المسيح الذي ولد في الشرق وظهر نجمه للمسيح للمجوس في الشرق، ولد من عذراء قال عنها الوحي الإلهي إنها باب في المشرق. في حسقيال 44:1-2 بيقول: ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. وطبعا الآية دي ضمن تثبت دوام بتولية العذراء، إن الباب ده ظل مغلق لا يدخل منه أحد. باب في المشرق، المسيح يولد في المشرق نجمه في المشرق من ام سميت انها باب في المشرق لكي يعيد الانسان الى الفردوس الذي اول فرسه كانت في الشرق، ويشبه المسيح بالشمس التي تشرق في المشرق. وماذا ايضا؟ وفي الشرق صلب المسيح، وفي الشرق تأسست اول كنيسة في العالم، كنيسة اورشليم. ومن الشرق انسدت المسيحية الى العالم اجمع، وفي الشرق القدس اورشليم مدينة الملك العظيم. وماذا ايضا؟ والكتاب المقدس تحدث كثيرا عن ان مجد الله يكون في الشرق، في اشعياء 24:15 في المشارق مجد الرب، وفي حقيال 43:1-2 نبوءة عن مجيء المسيح في مجده من المشرق. يقول: وإذا مجد إله إسرائيل جاء من طريق المشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده. الصيام 43:1. لذلك غالبية الكتاب اللاهوتيين يقولون إن مجيء المسيح الثاني سيأتي من المشرق، كما صعد من المشرق أيضا، لأن الملكين قال لهم زي ما شفتوا كده يجي كده في أعمال 1:11. في زكريا 14:3-4 نبوءة أخرى: الرب تقف قدماه على جبل الزيتون شرقا ويحارب الأمم. المسيح صعد من عند جبل الزيتون شرقا، وقال لهم هيجي من نفس الوضع، يبقى برضه مكة، صعود من المشرق حيث جبل الزيتون. وفي حزقيال 47:1-9 يتكلم عن انهار حياة في المشرق. وفي ملوك الثانية 13:17 يتكلم عن سهم خلاص للرب في المشرق. لا شك ان الشرق له علامة معينة في ذكرياته وروحياته ونبوءاته ايضا، في ذكرياته الماضية ونبوءاته عن امور آتية. وما اجمل ما قاله اشعياء في المشارق مجد الله، اشعياء 24:15: ونحن قوم الذكريات في قلوبنا لها مفاعيلها الروحية، ولا نفصل حاضرنا عن ماضينا. ويعجبني أن دانيال النبي حينما تحدث العبادات الوثنية، وصعد إلى عليته لكي يصلي، ولو أدى الأمر أن يلقى في الجب الأسود. يقول الكتاب إنه صعد إلى عليته وفتح الساقة التي تسل على أورشليم وركع للرب 3 مرات في النهار. هذا لها معنى، الساقة التي تسل على أورشليم التي تتجه إلى المشرق حيث أورشليم. حقا إن الله في كل مكان، حقا إن الله في كل مكان، ولكن الذكريات في القلب تعطي أهمية لأمثلة معينة. بل إني أقول لكم مثالا آخر، نحن نصلي ونرفع نظرنا إلى فوق، نرفع نظرنا إلى فوق إلى السماء، ولماذا؟ ولماذا؟ الله موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود تحت الأرض وموجود في كل مكان. ما تبص تحت الأرض ربنا مش موجود فيها. اسمعني عن السماء، اسمعني عن السماء، لها في القلب ذكريات، والاتجاه إلى السماء بيعطي ذكريات وبيعطي معاني روحية وبيعطي رموز. تقول أنظر إلى فوق وهو ربنا موجود فوق بس، ربنا موجود فوق بس، ربنا موجود فوق وتحت 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 وكل حتة، وموجود جواك. حط نظرك على قلبك على صدرك وبص جوه، ربنا في كل حتة. لكن ليه تنظر إلى فوق؟ عشان واحد من البروتستانت يقول على فكرة طب احنا ننزل لفوق ليه بلاش جد؟ الرد عليها بسيط، ان المسيح نفسه لما صلى نظر لفوق. هو الاخر كان غلطان ولا ما كانش ماشي على حسب الحق الكتابي ولا الحق الانجيلي؟ المسيح نفسه نظر لفوق. قول انظر لفوق ليه؟ منظر على اليمين، لان بيقول للرب على يمينك انظر انت هتتلاشى بقى جلال الخالق. فاحسن ان احنا نتجه بانظارنا الى امكنه تعطي معاني روحيه في القلب، تعطي معاني روحيه في القلب. مع وجود الله في كل مكان، ولكن مكان يختلف عن مكان في المجد. ونحن حينما ندعو الناس أن ينظروا إلى الشرق ونقول لهم للشرق انظروا، إنما ينظروا إلى الشرق حيث المذبح وحيث الذبيحة، لأنه في الشرق ذبح المسيح لأجلنا. ودائما نوجه الناس إلى الذبيحة التي كانت في المشرق. وكما نعطي الناس تأملات روحية من الصليب، نعطيهم تأملات روحية من المشرق. يا إخوتي، لا تطلبوا من جميع الناس أن يكونوا فلاسفة أو أن يكونوا عقلا محضا. فالدين كما هو للفلاسفة وأصحاب العمق الروحي، هو أيضا للأطفال وللجهال وللغلابة. ونريد أن نقدم للناس ما يمكن أن يكتسبوه بحواسهم أيضا، مش بس بالعقل والروح، لأن الدين ليس أرستقراطية عقلية أو قلبية، ده دين لكل الناس. ده الله عمل معانا كده لما وجد اننا لا يمكن نراه وهو غير المرئي، فنازل الى حواسنا البشرية وجعلنا نراه بعيوننا الارضية. يعني لازم اصحاب الارستقراطية دول يشوفوا الصليب في معناه الروحي التأملي، وكل واحد يفهم في الروحي التأملي ده هو الدين الارستقراطية. بس في ناس غلابة ما يفهموش غير لما يشوفوا الصليب قصاده كده. الطفل اتعلمه الدين ازاي الا بالشكل ده؟ الناس غير المثقفين وهم الغالبية تعلمهم ازاي الا بالشكل ده؟ تقول له تصور الصليب كمعنى مجرد، يقول لك مجرد يعني ايه؟ انا فهمت المجرد دي. نكتفي بهذا والى الشرح الجزء. اخيرا اجعلني متحكما في المسلم بكفر يا ابانا الذي سموه وتقدس اسمك، ياتي ملكوتك فكن من سوءتك كما في السماء.